إله العرش علمنا علوما بما توحي لنا نحيا
نعيما
تبارك واهبا روحا وعقلا
بها نهدى صراطا مستقيما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلاة تمحو الهم يحول بين الدعاء والإجابة، وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله نفعنا الله به وبكم آمين. باب مسح الخف. يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة.
مسح الخف في الوضوء للمقيم يوم وليلة
وللمسافر ثلاثة أيام أو ثلاثة بلياليها.
إذا المقيم يمسح على خفه في الوضوء يوما وليلة 24 ساعة، وللمسافر ورخصته ثلاثة أيام بلياليها.
من الحدث بعد لبسين.
نحن 24 ساعة أو 3 أيام بلياليها. متى تبدأ هذه؟ تبدأ من حين اللبس، وتلبس خفلة حين لا يستخف. هذا ما استعمل رخصة اللبس، هو متوضي خالص وما استعملها. متى يكون مستعملا لها؟ إذا أحدث. متى ما أحدث أنت في أي لحظة بدك تتوضأ لك أنك تمسح الخف. فإذا بداية 24 ساعة، بداية الرخصة يعني للمقيم والمسافر، إنما تبدأ بالحدث، بأول حدث بعد لبس الخف. أول حدث بعد لبس، يعني لبس الخف مثلا، توضى لصلاة الصبح لبس الخف، فما أحدث إلا قبيل الظهر أو العصر. والأحداث من الآن معك 24 ساعة ومع ثلاث أيام بلياليها.
بلياليها الليلين المتقدمة ولا الليلة المتأخرة؟ شنو بحسب بلياليها؟
لا، هو يحسب 24 ساعة.
24
ساعة. نعم.
من الأحداث من الوضوء؟
لا لا، من الحدث.
من الحدث.
بعد اللبس.
بعد اللبس.
بعد ما لبس، لو أحدث بعد ساعة بدأ ال 24 رخصة بدها. مو بعد ساعة. بعد ساعة، بعد 10 ساعات، بعد يوم.
تمام، أحدث بعد 4-5 ساعات وما لازم الوضوء.
من الحدث بعد لبسين. فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوفي مدة السفر.
لأنه عندنا رخصتين، رخصة للمقيم ورخصة للمسافر. هل ممكن أن يتداخلوا مع بعض البعض؟ قالك لا، الأمر مفصول. المقيم 24 ساعة يوم وليلة، أو والمسافر 3 أيام بلياليهن. قالك إذا واحد مسح وهو مقيم، مسح وهو مقيم، ثم خلال المدة، خلال 24 ساعة سافر، هذا شو بنقول له؟ بنقول له أنت مسحت وأنت مقيم، خلاص أنت مقيم، بتكمل 24 ساعة وانتهت الرخصة تبعك. لو بالعكس مسح وهو مسافر معه 3 أيام بلياليها، لكن ما كمل 3 أيام بلياليها، بعد يومين رجع للبلد صار مقيم، انتهت الرخصة. انتهت الرخصة خلاص. نعم.
وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر.
وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر. يعني ما بصير يلبس شلون مكان، مفروض يتطهر طهارة كاملة، ينتهي من الوضوء، ثم بعد ذلك يلبس الخف. لأنه سيدنا المغيرة بن شعبة الله رضى عنه وضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فلما بلغ قدميه أهويت لأنزع خفيه. أهوى ينزع خفي النبي عليه السلام مشان يغسل له رجليه. فقال لا إنني لبستهما على طهر. لبس إذن معناتها شرط أن يكون هذا شرط نص من النبي عليه السلام: إني لبستهما على طهر. فهذا شرط أن يكون قد لبسهما على طهر، على طهر كامل. ويفهم من هذا الفقهاء لما نقول نحن طهر كامل، بمعنى أنه ما بيصير أنت تتوضأ وتغسل رجلك اليمين وتنشفها وتلبس الخف وبعدين تغسل رجلك الشمال وتلبس الخف. ليه؟ لأنه أنت وقت لبست الخف برجلك اليمين ما كان طهرك كامل، لسه ما لك متوضي، أنت ما بتم وضوءك إلا بعد غسل رجلك اليسار، صح؟ فلذلك بده ينتبه، بده يلبس الخف من أجل المسح، من أجل أن يمسح عليه. لازم ما يلبس خف إلا بعد كمال الوضوء، انتهى الوضوء كله رجلتينه غسلهم بعدين بيلبس خف. نعم، ظهر هذا أخوانا في شيء إشكال؟ نعم.
وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساترا محل فرضه.
أيضا هذا من شروطه أن يكون ساتر محل فرض. إذا محل فرض مغطى بالخف لا يصح المسح عليه ولا يجوز، ولابسه ليس صاحب رخصة، ينبغي أن يكون ساترا. وما عرفنا محل فرض منين؟ من رؤوس الأصابع إلى تمام الكعبين، الكعبين كلهم داخلين في حد الرجل الذي ينبغي أن توصل، التي ينبغي أن توصل في الصلاة في الوضوء. نعم.
طاهرا.
نعم، شرطه أن يكون طاهرا، لأنه إذا نجس أصلا ما بتصح الصلاة، لازم يكون طاهر. يعني سواء كان نجسا أو متنجسا ما بصح. يعني سواء كان متنجس هو طاهر لكن اجت عليه النجاسة، أول شيء بيزيل النجاسة بعدين بيلبسه. أو لو كان نجسا، لو كان من جلد كلب أو خنزير ما بصح أصلا مسح عليه هذا. نعم. لأنه لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا لا يختلف عليه الفقهاء نص يعني. فتتفرع عليه كل هذه المسائل التي تأتي في قضية الطهارة. نعم.
يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته.
نعم، يعني بده يكون هذا الخف الذي يمسح عليه ينبغي أن يكون متينا قويا، بحيث إذا أراد أن يمشي عليه يستطيع المشي عليه ولا يتخرق. حط له عرفا هذا الحد الذي حده، وهو يمكن اتباع المشي عليه لمسافر لقضاء حاجاته. واحد مسافر وقفه محطة بده يقضي حاجاته، بده يروح يتوضأ ويصلي ويأكل وكذا ويلملم أغراضه إلى آخره، بده يكون الخف يتحمل هذا المشي. طبعا مو مشي كتير ولكن يعني قضاء حاجات مسافر، شو بتحتاج هذه ينبغي أن يتحملها الخف. وهذا شرط عند المذاهب التي تقول، أو الفقهاء الذين يقولون طبعا بالمسح على الخف كلهم يقولون بذلك إلا الحنابلة، فلا يشترطون هذه الشدة في قوة الخف، إنما يعني لأنه وارد هو المسح على الخفين والجوربين، هذا وارد أنه النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والجوربين، فالجوربين ما بيحتاجوا هذه المتانة في قضية اتباع المشي. فيعني يكفي في خطوات، إذا كان مشي بالجورب خطوات أو بالخف خطوات ولم يتخرق كافي هذا. نعم، يعني هذا عند الحنابلة معتمد، يعني إنه مو شرط متابعة المشي عليه مثل ما ذكر. نعم،
الجوربين نفس شروط الخف.
هلا رح أتكلم في الموضوع بس يخلص الشروط. هلا هي أول واحدة، عند الحنابلة يصح بهذا الشرط بشيء من الخفة وليس بالشدة التي ذكرها مذهب الشافعية أو باقي المذاهب، يعني يشترطون متابعة المشي عليه المسافر إذا بده يقضي حاجاته بيروح وبيجي وكذا. قد يتخرق الخف إذا كان خف بسيط، يعني قد يتخرق. نعم، فهذا شرط عند الشافعية وليس شرطا عند الحنابلة. نعم.
قيل وحلالا،
أقول أنا بده يكون حلال، هذا طبعا قول ضعيف، وقد يكون هذا القول قويا عند الحنابلة، لأن الحنابلة في هذا الموضوع يعني عندهم قاعدة بيعمموها كثير، هذه القاعدة النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، هذه القاعدة لها يعني ليست على عمومها وإطلاقها بهذا الشكل، وإنما لها محال معينة يكون هنالك نهي ولا يقتضي الفساد، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، في نهي عن غصب الأرض، أنت في مكان قاعد فيه وأنت عم ترتكب حرام، يعني أنت قاعد في المكان المغصوب، أنت قاعد عم تعصي الله سبحانه وتعالى، فكيف تصلي في هذا المكان؟ عند الحنابلة الصلاة باطلة لا تصح في الأرض المغصوبة، بينما عند المذاهب الأخرى لا، صلاتك صحيحة كلها من أول إلى آخرة، لكنك ارتكبت حراما لأنك صليت في الأرض المغصوبة، فالنهي لا يقتضي الفساد، النهي يقتضي الحرمة، حرمة الصلاة في هذا المكان، ولا يقتضي فساد الصلاة. وهذه المسألة نفس المسألة، هذه أن يكون الخف من مال حلال، لو كان من مال حرام توفرت في شروط الخف، شروط الخف التي ذكرناها توفرت فيه، فالصلاة صحيحة، المسح صحيح، اللبس صحيح والمسح صحيح، والصلاة صحيحة أيضا، ولكنه ارتكب حراما لأنه لبس خفا من مال حرام، والصلاة صحيحة، بينما على قواعد الحنابلة أن لا تصح الصلاة. نعم.
ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء في الأصح.
ولا يجزئ منسوج، يعني ماش منسوج لا يمنع ماء، إذا متين كثير ما بيخرق الماء بيمشي حاله، أما إذا كان يخترقه الماء فهذا لا يصح عند الشافعية والمذاهب الأخرى أيضا لا يصح، ولكن عند الحنابلة لا بأس، يعني عندهم مسح على الجورب يصح، فهذا من باب أولى، أن إذا كان خف يخترقه الماء معلش لا بأس بذلك.
أي ماء سيدي؟ أي ماء؟ ماء مسح أم ماء غسل؟
لا إذا صبيت الماء، إذا صبيت عليه الماء بده ما يخترقه، هذا عند الشافعي وغير الحنابلة، يعني بده ما يخترقه الماء، ما يصل إلى الرجل إذا صبيت عليه الماء، أما إذا كان صبيت عليه الماء ووصل البلل إلى الرجل فلا يصح المسح عليه، ولكن عند الحنابلة طالما أنهم يبيحون المسح على الجورب، والجورب يعني يصل فيه البلل إلى الرجل بسهولة، ولكن عندهم شرط إضافي على هذه الشروط، أن لا يشف لون البشرة، أن لا يشف لون البشرة، بمعنى أنه إذا لبسته ما بيبين له رجلك، مو غامق وفاتح، يعني أنا بلبس الجرابات سود لكن في منهم بلبسه بيبين له رجلي منهم، هن سود لصفاقتها، عرفنا كيف؟ بدها تكون ما قد ما مطيتها وكذا ما بيبين لون رجل، ما بيبين، ويكون متماسكا على الرجل، هذا أيضا قائما بنفسه يعني، هذا أيضا من الشروط عند الحنابلة.
عند السادة الحنفية ألا يجوز مسح على الجمرتين؟
والله الفتوى عندهم لا، لكن في مرة كتب في هذا الشيخ السيد فاتح الثاني الله يحفظه، كتب رسالة صغيرة في هذا ونسبها إلى الحنفية، ولكن في كتبهم لا يبيعون المسح. نعم، ولكن هو معتمد عند الحنابلة، كافي أن يكون معتمدا في مذهب من المذاهب الأربعة، فهذا في ساعة خلاص. نعم، أنا أذكر والدي كان يمسح على الجوربين إذا كان هو شافعي، كان ملتزم مذهب الشافعي، ولكن إذا كان عم يجدد وضوءه تجديد يمسح على الجوربين، يكون متوضي بس عم يجدد وضوءه فيمسح على الجوربين رحمه الله. نعم.
ولا جرموقان في الأظهر.
الجرموق هو الخف، يكون لابس خفين فوق بعضهم بعض ما بشي الحال، لازم يمسح إذا طالما أنه تتحقق فيهما الصفات الواجبة في الخف، فالمفروض يصل البلل تبع المسح أو يمسح على الأسفل وليس على الأعلى، على الأسفل المباشر للرجل مباشرة، الرجل لازم تغسلها، لازم يكون الخف بدك تمسح عليه مباشر للرجل التي يجب غسلها. نعم.
ولا جرموقان في الأظهر.
في الأظهر مقابل الأظهر طبعا شو؟ أنه بصح مقابل الأظهر للإمام الشافعي طبعا، نقول مشهور أو الأظهر بيكون من كلام الشافعي، تعرفوا هذا الكلام.
ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح.
نعم، لو مشروط لو كان الخف مشروط مشقوق وشد، خيطنا ولا شدنا بأي طريقة بحيث لا يصل البلل إلى الرجل من خلاله فيصح هذا، شدنا ولا رقعنا ولا خيطنا شو ما كان. نعم.
عدد من الجوارب، إذا كان لبس عدد من الجوارب ما
في خطوم مقام من الخف؟ إذا بدي أعمل مذهب الحنابلة جورب واحد كافي.
ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح.
نعم.
ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا.
ويسن هذا خلصنا من الشروط الواجبة في مسح الخف، خلصنا منه. الآن يقول يسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا، هذا السنة، الأصل الفرض يؤدى بمسحة على أعلى الخف خلاص كافي، ما هو على أسفل الخف، على أسفل الخف لا يصح، ولا على طرفه، بدك تمسح على أعلى الخف ولو بإصبعتك عملت هيك كافي هذا، ولكن عم نتكلم عن السنة، هو السنة أن تمسح أعلاه وأسفله خطوطا، بمعنى أنه يعني يضع أصابع يده اليمنى مفرقة على أصابع الرجل اليمنى وأصابع الرجل اليسرى مفرقة على عقب الرجل اليمنى، ويجري بهما خطوطا، عرفنا كيف؟ هدول الإيد العليا بيمشي فيها خطوط على أعلى الرجل، واليد اليسرى يمشي فيها خطوطا من العقب إلى الأصابع من أسفل الرجل، هذا بيكون تقريبا يعني استوعب الخف بهذه الطريقة، وأيضا اليسار كذلك. نعم، مفهوم هذا؟ توضحت الصورة شلون؟ أن يضع أصابع اليد اليمنى مفرقة على أصابع الرجل اليمنى ثم يسير بها خطوطا إلى أعلى الرجل، واليد اليسرى أصابعها مفرقة يضعها على العقب يسير بها إلى الأصابع يعني بهذا الشكل.
وإن كان
معلش لا بس بأي طريقة، ولكن هذه الطريقة هي يعني الأخصر تقريبا.
ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا، ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض.
ويكفي إذا بده الواحد الفرض مثل ما قلنا، بل إيده في الماء وعمل هيك على أعلى الخف، هذا كافي.
إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب.
نعم، الصحيح في المذهب أنه أسفل الرجل ما بيجي حاله، وحرف الرجل ما بيجي حاله، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ورد.
قلت حرفه كأسفله والله أعلم.
نعم، أنه ما لا يجزئ، أن المسح على حرفه كالمسح على أسفله لا يجزئ.
العقب
يسمى
هذا العقب
العقب. نعم نعم.
ولا مسح لشاك في بقاء المدة.
ولا مسح لشاك في بقاء المدة، يعني واحد معه 24 ساعة مقيم تردد أنه أنا بدأت بالمسح، أحدثت بعد اللبس الظهر ولا العصر، شو بنقول له؟
الظهر.
أنت أحدثت الظهر، هو شاكك الظهر ولا العصر، مشان ما يقعد العصر ثاني يوم، لا الظهر، لأنه هو متيقن من الظهر وشاكك بالعصر، هو متيقن من الظهر وشاكك بالعصر، اترك الشك، خذ باليقين وضع الشك. نعم. والمسافر كذلك، إذا تردد في المدة شك فيها نأخذ بالأقل، هو شاكك له يوم ولا يومين محدث بعد اللبس، إذا قال يومين يوم ولا يومين له لا لك يوم، لا عفوا له لك يومين بقي لك يوم. نعم. وكذلك أنا شو قلت بالمقيم له لك من العصر أنت مو من الظهر، لك من العصر أنت ما سيه. نعم.
شيخ في هذا الحال يأخذ بالأقل أو يتوضأ.
لا ليش يتوضأ؟ يأخذ بالأقل. نعم. يعني هذا اللي قلنا له أنت مسحت من العصر مو الظهر، هو متردد الظهر والعصر. قلنا له لا أنت من عفوا، هلا أنت من الظهر طبعا مشان ينتهي مسحه الظهر، فهذا ما بيتوضا هلا، ليصير الظهر ثاني يوم بيتوضا. نعم.
ولا مسح لشاك في بقاء المدة.
والمسافر إذا شاكك بين يوم ويومين شو بنقول له؟ يوم. نعم.
فإن أجنب وجب تجديد لبسين.
فإن أجنب، طيب هذا الرخصة في المسح على الخف هذا للوضوء وليس للغسل، للوضوء وليس للغسل. أجنب انتهى المدة، انتهت مجرد جنابته خلاص، هذا المفروض أنه يغتسل، ومع الغسل ما في لبس خف، يخلع خفه ويغتسل، يعني انتهت المدة، بطلت المدة.
ومن نزع وهو بطهر المسح، ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدمين.
نعم، يعني واحد واحد مسح بطهر الخف، يعني هو ضمن المدة، هو أحدث الظهر معه لثاني يوم الظهر، لكن هو أحدث أو نزع خفه العشاء، نزع خفه العشاء، شو بده يساوي هذا؟ هذا هو متوضي، هو متوضي، شو بيساوي هذا؟ نقول له بس غسل رجلي، أنت متوضي ما في عليك إلا غسل الرجلين، مو هيك؟ إذا غسل رجلي صار وضوءه كامل. في من يقول عند الشافعية أنه ينبغي أن يعيد وضوءه، لا لكن هذا الذي يقول أنه ينبغي أن يعيد وضوءه هذا الفقيه الذي يقول بأن الموالاة واجبة، مر معنا موضوع الموالاة في الوضوء بيقول واجبة، فهذا ما في عنده موالاة بين مسح الرأس وغسل الرجلين، مسح الرأس غسل مسح رأسه وقت الوضوء الأول وهلا جاي عم يغسل الرجلين، ففرق صار في قضية الموالاة راحت، ما عاد في موالاة، صار في وقت طويل بينهما، فبيقول له ارد توضى من أول وجديد. أما القول المعتمد أن الموالاة سنة، مو هيك تتذكروا هذا القول المعتمد أن الموالاة سنة، فمن يقول أن الموالاة سنة هذا لا يجب عليه أن يتوضأ، إنما يجب عليه غسل قدميه فقط.
ومن نزع وهو بطهر المسح،
نعم، من نزع وهو بطهر المسح، نعم،
غسل قدميه،
نعم، ضمن المدة، يعني ضمن المدة نزع وهو متوضئ، قال له خلاص فقط غسل رجليك. أما إذا كان غير متوضئ ونزعه هذا بده يتوضأ وضوء جديد.
وفي قول يتوضأ،
وفي قول أيوه وفي قول يتوضأ، هذا اللي حكينا، هذا من يقول به، من يقول بوجوب الموالاة، نعم،
يبدأ به من زمن جديد
وقت نزع الخوف. إيه طبعا، لأنه وقت لبسه مرة ثانية لبسه على طهارة كاملة، مهي؟
يعني نزعه العشاء،
نزعه العشاء
بعد الحدث،
نعم طبعا، نزعه العشاء وغسل رجليه ولبسه، هلا معه 24 ساعة إذا مقيم 3 أيام، إذا كان لأنه توفر في الشرط لبسه على طهارة كاملة، مهي؟ نعم.
باب الغسل،
خلصنا من مسح الخف، في شيء حول مسح الخف يا أخوان؟
عند الجمهور شروط الخف إيش؟
شلو؟
إنه سميك ويكون متماسك
وهذا. إيش هو؟
إيش الدليل عند الجمهور؟ لما الحنابلة رخصوا بالجوارب.
الحنابلة أخذوا مسح الجوربين.
تمام.
فإذا كان الجوربين بصح المسح عليها، فمن باب أولى الخف. الجوربين لو صبيت عليهم الماء بيصل ماء رأسا للرجلين. فمن باب أولى الخف أن يصح المسح عليه.
عند الجمهور سيد، عند الشافعية شروط الخف.
عند الجمهور لا، عند الجمهور لا يصح المسح على الجوربين.
عند الخف.
فالخف الذي كان معروفا أيام النبي عليه السلام هو من الجلد أو أمثال ذلك، يعني مما لا يصل الماء فيه إلى بلل الماء إلى الرجل، فهذا شرط لا بد منه.
في وصف لخف النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم طبعا، يعني الخف معروف الجو من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، الخف معروف والجورب معروف، مثل ما هلا معروف الخف والجورب والفرق بينهما نفس الشيء.
لما حينما شرع المسح على الخف،
نعم،
بغزوة ذات الرقاع، ألم يكن الصحابة يعني يلبسون الخرق ويلفونها وكذا؟ ما كان يعني وقت المسح كانت خرقة ملفوفة على القدم، ما كان الخف؟
نعم. هلا في منهم من يقول انه لف الخرق على الرجل يصح اذا كان توفرت فيه شروط الخف، يعني خرق كثيره لف على رجله مستوي بمحل الفرد وكذا فهذا يصح. ومنهم من يقول لا، هذه خرق ينفذ منها الماء فلا يصح، ولا يؤخذ الحكم من حادثه، انما الفقيه حينما يتعرض لاخذ حكم من الاحكام بيأتي بالأدلة كلها من أول الآخر ويضعها بين يديه، ومنها هذه. وقد يكون الفقيه إن لم يناقش في دلالتها فقد يناقش في سندها، مو كل شيء ورد بالسيرة أسانيده تصلح لأن يستنبط منه الأحكام. نعم،
هذا المدخل اللي اعتبروه الحنابلة بتبسيط الشروط يعني أو اعتبروه رخصة، وهذه رخصة ما عاد لها شروط، لأنه
لا، هذا عفوا سيدي، الحنابلة عندهم ثبت أنه مسح على الخفين والجوربين خلاص، إذا عندهم هذا ثابت ويصلح لاستنباط الأحكام يبنون عليه الأحكام، ولو وصل الماء للرجل منه وكذا، يعني نمشي بشروط الحنابلة بقى.
طيب،
المقصود بالجورب، هذه الجورب
رقيقة أم الجورب؟ الجورب ما اختلف، ما في تعريف جديد للجورب، ما في تعريف عند العرب غير الجورب، هذا ما اختلف. جورب الجورب، ولكن مثل ما قلت لكم يعني عند الحنابلة يزيدون في هذه الشروط وينصون على أن لا يشف لون البشرة. نعم.
إذا ظهر شيء من القدم ثم سفر
فوضى،
هل يضر هذا؟
كيف؟
إذا ظهر شيء من القدم.
علوما
بما توحي لنا نحيا
نعيما
تبارك واهبا روحا وعقلا
بها نهدى صراطا مستقيما